إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، برنامجكم الفتوى ضوابط وأحكام أو قواعد وأحكام. هذا البرنامج والذي نتواصل معكم من خلاله في تقعيد هذه المسائل وتأصيل هذا المصطلح وهذا الموضوع المهم. دعوني أرحب بضيف هذا اللقاء، شيخنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أيها الأخوة، نذكركم بالتواصل معنا على إيميل برنامج sa15@maktoub.com، فأهلا ومرحبا بالتواصل. شيخ عبد الله، كان الحديث ولا زال عن تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، ونتحدث عن الأصول المرتبطة بهذا الأمر، ونحن الآن عند الأصل مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع في هذا الأمر، فما المراد بهذا الأصل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فسبق البيان بأن التطبيق الصحيح للحكم على واقعة الفتوى لا بد له من الحكم الكلي من جهة إعداده وتأصيله وتفسيره، كما لا بد له من واقعة الفتوى من جهة تنقيحها وتفسيرها، كما أنه لا بد له من أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى. وقد سبق معنا تناول الحكم من جهة إعداده وتأصيله وتفسيره، وكذا الواقعة من جهة تنقيحها وتفسيرها، كما تناولنا أيضا بعضا من أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى كالنظر في المآلات والوسطية في الفتوى. ومن هذه الأصول والقواعد التي تتعلق بتنزيل الحكم على واقعة الفتوى، وهي طائفة من القواعد والضوابط تعين المفتي على تعيين الحكم الكلي الملاقي لواقعة الفتوى وتفسيره وتنزيله عليها. وكما مر ذكرنا من هذه القواعد بعضا، ومن هذه القواعد أيضا ما نتناوله هذا اليوم، ومنها مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع. والمراد بالمقاصد، مقاصد الشريعة وحكمة التشريع، هي المعاني والحكم العامة أو الخاصة التي يسعى الشرع لتحقيقها لمصالح العباد في الدارين، ومنها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي، وأيضا منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وأيضا منها ما هو ضروري أو حاجي أو تحسين. والمفتي ولا شك محتاج إلى الوقوف على هذه المقاصد وإلى إعمالها عند تفسير النصوص والأحكام الكلية، كما أنه أيضا محتاج إليها عند النظر في تحقيق مناط الحكم على واقعة الفتوى بتنزيله عليها. فالمفتي وهو يقوم بالإفتاء في الواقعة عليه أن يراعي مقاصد الشرع وحكمة التشريع. فالشرع له مقاصد في الأحكام سواء كانت عامة أو خاصة أو جزية، وإذا كانت معرفة مقاصد الشرع في مجال تفسير الأحكام من الأهمية بمكان، فإن معرفتها عند الإفتاء لا يقل أهمية عن ذلك، فهي تعين المفتي على تعيين الحكم الكلي الملاقي للواقع ابتداء، كما أنها ترجح بعض وجوه التفسير على بعض عند تعدد الاحتمالات. وأيضا تنزيل الحكم على الأعيان والوقاع المشخصة يتطلب نظرا خاصا تراعى فيه خصوصية الواقع بأحوالها وظروفها وملابساتها ومقاصد الشريعة وحكمة التشريع من وراء ذلك تحوطه وتوجهه الوجهة السليمة، فتعين على معرفة قبول المحل للحكم وتنزيله عليه. وأن ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك إشارة في بعض كتبه، فقال: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها
خرجت،
وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل،
خرجت عن مقاصد الشرع.
نعم، فالمعنى هنا أن هذه المقاصد تراعى عند التطبيق، وليس معنى ذلك أن هذه المقاصد تقضي على النصوص الجزئية كما يتوهم البعض ويدعو إلى ذلك، فإن النصوص الجزئية القارة إذا كانت واضحة ومحكمة فإنه يتعين تطبيقها، وإنما ينظر في ملائمة المحل لها.
جميل.
وأما الدعوة إلى أن تكون المقاصد والحكم قاضية على النصوص وأنه ينظر إلى الحكمة والمصلحة والمقصد من دون اعتبار لنص خاص، فهذه دعوة باطلة. فينبغي أن يعني يلحظ هذا الأمر، وأن إعمال المقاصد والحكم إنما هو لأهداف محددة ومبينة، ويشترط على كل حال ألا تناقض أصلا شرعيا سواء كان جزئيا أو كليا، وإنما تأتي هذه المقاصد حينما يشتبه ويتردد بين نظرين في تفسير النصوص أو بين نظرين في تفسير الواقعة أو بين نظرين في تطبيق قاعدتين على المحل أو نحو ذلك.
وهذا ما يدعونا يا شيخ عبد الله للسؤال أصلا، هل يمكن أن تتعارض النصوص مع مقاصد الشرع وحكمة التشريع؟
نعم، لا يمكن
يطرح مثل هذا الطرح،
لا يمكن أن تتعارض، لأن العبرة هو بالنصوص الشرعية، إذا كانت واضحة ومحكمة فإنها مقدمة على كل شيء، والعمل بها هو عين المقصد وهو عين حكمة الشرع، لأن الشرع يقتضي أن تطبق هذه النصوص، فلا يمكن أن تعارض المقاصد والحكم النصوص الجزئية أبدا، بل هي داخلة في ضمنها ومؤيدة لها،
ولا يمكن بالتالي تخرج الحكم وأيضا المقاصد عن النصوص الشرعية ومؤداها.
نعم، كذلك لا يمكن، ولذلك يعني سبق أن نبهنا أنه لا تنافي بين الأمرين، ولا يمكن أن يؤتى بحكم تعارض النصوص الجزئية المحكمة، وإلا كان هذا باطلا ومعارضا للأصول الشرعية التي يجب العمل بمقتضاها.
لكن شيخ عبد الله، هل يمكن أن يعدل مثلا عن ظاهر نص للنظر في مصلحة أو مقصد من مقاصد الشرع؟ يعني هل يمكن العدول عن نص معين أو ظاهر نص معين من أجل حكمة أو مقصد؟
أن
هناك حالات من هذا النوع؟
الألفاظ من جهة وضوحها وعدمه تنقسم إلى نص وإلى ظاهر وإلى مجمل، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فالنص يعمل به ولا يترك إلا بنسخ، والظاهر يعمل به ويؤخذ به ما لم يوجد صارف للمعنى المرجوح صارف معتد به فيؤخذ به. وعلى هذا الأصل في مثلا صرف اللفظ عن ظاهره أن يقتضيه يعني خصوص أو تقييد أو ما في حكم ذلك،
أو نسخ مثلا.
النسخ يأتي في الظاهر ويأتي في النص أيضا، فكما قلنا لا يمكن أن تعارض المصالح النصوص الجزئية، وإنما هي تتساوق معها، وإذا تردد تفسير معنى ما فإن هذه المقاصد تأتي معينة، تردد تطبيق الحكم بين قاعدتين تأتي هذه المقاصد معينة ومزيلة للباس، لأنها من قواعد أيضا أن المسألة إذا تجاذبتها الأصول ولحقت بأقربها منها شبهها، فهذا المعنى الذي تسخر فيه المصالح، ولا يمكن أن تكون المصالح قاضية على النصوص الجزئية. لعل هناك بعض الضوابط والأمثلة تبين ذلك وتوضحه
على الإفتاء.
نعم، فمثل ذلك مثلا من هذه القواعد حفظ المال من الإهدار ما أمكن، فالشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس من الدين والنفس والعرض والعقل والمال، سواء كان ذلك في جانب الوجود أو كان ذلك في جانب العدم، وحفظ المال يكون بتنميته وإصلاحه حتى لا يفنى، كما يكون أيضا بدفع العوارض عنه وتلافي هذه العوارض عند حدوثها بالزجر والحد والضمان. تجيح هذه القاعدة لتحفظ هذه التوازنات، ويدل لها يعني المال يحفظ عن الإهدار ما أمكن، يعني خاصة عند التطبيق في مجال الإفتاء أو القضاء. في حديث ابن عباس أنه تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال بعض العلماء: هذا إن في هذا احتياط للمال حتى لا يفنى، وأنه مهما أمكن أن لا يضيع هذا المال وأن يحافظ عليه كان ذلك هو المتعين. ومثال ذلك مثلا من بنى على أرض غيره خطأ، أو اشترى من غاصب الأرض ولم يعلم بالحال، فإن بناءه لا يهدر، بناءه لا يهدر لأنه مخطئ، ويحفظ التوازن عند الإفتاء والقضاء بأن يقدر مثلا الأرض بقيمة ويقدر البنيان بقيمة ويكون الخيار لصاحب القرار، فهذا فيه حفظ المال من الإهدار ما أمكن. وأيضا مثل من هذه القواعد التي تندرج في هذا السياق ثبات التعامل بين الناس واستقراره، نجد أن الشريعة تتطلع إلى ثبات التعامل واستقراره بين المتعاقدين لما في ذلك من صيانة الحقوق واطمئنان كل واحد من المتعاقدين على تعامله، فإذا عرض للمفتي عقد أو شرط تردد بين موجب الاستقرار والثبات في التعامل أو ضده حمل على موجب الاستقرار. فمثل ذلك يعني أيضا هذا جاءت له عدد من القواعد، منها مثلا حمل العقد والشرط على الصحة ما أمكن، فإذا صدر شرط أو عقد ووجد وجه لحمله على الصحة حمل عليه. مثلا من أمثلة ذلك أن الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد، كما لو ادعى أحد المتعاقدين صغره عند التعاقد وادعى الآخر بلوغه، فالقول قول مدعي البلوغ حملا للعقد على الصحة واستكمال شروط هذا العقد. كذلك تص من هذه القواعد المندرجة في قاعدة ثبات التعامل بين الناس واستقراره، والتي تأتي في مراعاة حفظ المال وأن ذلك من مقاصد الشريعة، تصحيح العقود والشروط إذا ترتب على إبطالها ضرر. قد يتوجه في عقد أو شرط إبطاله، لكن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم، فيعدل عن ذلك ويصحح العقد والشرط ما أمكن دفعا لذلك الضرر والمفسدة، وذلك مثل تصحيح تصرف ناظر الوقف وولي القاصر إذا ظهر منهم بعض التصرفات التي فيها مخالفة وترتب أن تناقلتها الأيدي من يد إلى يد إلى يد، فإنها يحترم هذا العقد ويصحح ما أمكن، والمخطي يمكن أن ينظر في أمره بما يليق به. ولكن العقود التي دخل فيها ناس لا علم لهم بهذا التصرف الذي مثلا تصرفه هذا الشخص، فإنه لا يطالهم هذا الإفساد وهذا البطلان، بل يعني يراعى هذا الجانب وتصلح العقود. وهكذا أيضا من ذلك إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أو مفسدة أعظم، فكل فعل في الأصل خالف الشرع فهو هدر، لأن الحكم هو عين المصلحة، لكن قد يعرض من الوقائع ما يتجاذبه احتمالان، الدليل في أحدهما أظهر والاحتمال الثاني له دليل ملحوظ في الجملة
أو مشتبه.
نعم.
متشابه أو نعم.
فمثل هذا يترتب على الأخذ بالاحتمال الأول مفسدة عظيمة عهد من الشارع مراعاة دفعها، ويمكن درؤها بحمل الواقع على الاحتمال الثاني فيتعين هذا، لأن ذلك وافق دليلا في الجملة، والنصوص الشرعية تؤيد هذا المعنى. فحديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر. فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الهدم وإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم إلا يعني مخافة أن يكون في ذلك مفسدة، ومثله أيضا حديث الرجل الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد وزجره بعض الصحابة وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركوه حتى يفرغ من حاجته، فلما وفعلا ترك، فلما فرغ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فهريق على موضع النجاسة. فنجد أن الصحابة لما بادروا بالإنكار عليه وبزجره النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وقال اتركوه. لماذا؟ لما يترتب على هذا النهي من هذا الأمر من مفسدة أعظم من مفسدة عمله وهو تنجيس المسجد، فإنه إذا
أعظم من الأمر المنهي
عنه. نعم. فإذا زجر وقطع مثلا بوله فإن هذا سوف يكون فيه ضرر على بدنه، وفيكون فيه تعدي لموضع النجاسة، سوف ينجس ثيابه، ربما نجس المسجد. لكن لما تحقيقا لهذه المصالح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك حتى يفرغ من حاجته،
أو لجهل يكون هناك ردة فعل منه مثلا.
نعم. فأمن أمره حتى يترك يعني يقضي حاجته، ثم بعد ذلك أمر بتطهير المسجد من هذه النجاسة. ومثل ذلك كثير، فلا بد للمفتي أن يكون نصب عينيه هذه الأمور حتى يعني تنزل الأحكام على مواقعها الصحيحة، مراعيا في ذلك مقاصد الشريعة وحكمة التشريع في مثل هذه الأمور. فإن لذلك لا شك فائدة، أيما فائدة، ولكن ليلحظ ما قلناه في مستهل الحلقة بأن مراعاة هذه الأمور لا يقضي على الجزئيات ولا يعارضها، فإن النصوص المحكمة الواضحة الصريحة لا شك أن تفسيرها يكون صحيح، ولكن عند التطبيق يراعى جانب جانب القاعدة وما يحف بها من أحوال ومناسبات تستدعي مثل هذه المراعاة.
جميل جدا شيخ عبد الله، الحقيقة دهمنا الوقت. أيها الإخوة الفضلاء، أشكر ضيفي الكريم معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وفي المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائم، على ما تحفنا به من أمور وأيضا تأصيل لهذا الجزء من هذا الموضوع الحلقة لهذا اليوم. أشكر أيضا من سجل الحلقة الأخ الكريم عثمان عبد الكريم الجويبر. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.